أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن القراءة في الركوع. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.
عن القسي فرضي ضبط عنك فتح القاف وكسر السين المشددة،
أحسنك،
نسبة إلى موضع ينسب إلى ثياب القسية، وثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر. نعم،
عن القسية فلان.
القسية،
أحسنك، عن القسي والحرير وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع. وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القراءة راكعا، وعن القسي والمعصفر. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهما قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول نهاكم، عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم والمعصفر، وعن القراءة في الركوع. أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبوس القسي والمعصفر، وقراءة القرآن وأنا راكع. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب في النهي عن القراءة في الركوع، وذلك أن الركوع محل تعظيم الرب، كما في الحديث: وأما الركوع فعظيم في الرب، بخلاف السجود فإنه موضع دعاء، وليس هناك في الركوع دعاء إلا الدعاء القليل التابع للتعظيم، قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء قليل تابع للتعظيم، وإلا فالركوع محل تعظيم، بخلاف السجود فإنه محل دعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنوا أن يستجاب لكم. وهذا الحديث على ابن عباس وعلى علي رضي الله عنه في النهي عن اللبس القسي، والقسي نسبة إلى موضع تنسب إليه الثياب القسية، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، نسبة إلى بلدة من بلاد مصر تسمى القس. قال: وكان ما يلي الفرمة. نهاني عن القسي والحرير، الحرير أعم، كان القسي عن خاصة الحرير، ويثاب مضلعة، وعن الحرير عموما، نهاني عن الحرير عموما، وعن القسي وهي ثياب مضلعة بالحرير، وخاتم الذهب، هذا للرجال، فإن الذهب لا يحل للرجال، وأما النساء فلهن أن يتختمن بالذهب. وأن أقرأ وأنا راكع القرآن، لأن الركوع ليس محل قراءة وإنما محل تعظيم. وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا، وهذا من رواية عبيدة بن عمرو السلماني. والحديث الثاني أيضا عن ابن عباس عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكر أمتي، حل لإناثها. قد كان التختم بالذهب جائزا في أول الإسلام، تختم النبي بالذهب، لبس خاتم من ذهب، ولبس الصحابة خواتيم من ذهب، ثم جاء النهي فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلعوا الصحابة خواتيمهم، فلبس خاتم من فضة. وكذلك الحرير كان أول مباح، ثم جاء النهي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا حل هذا للمتقين. الحديث الثاني أيضا حديث ابن عباس عن علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعة، يعني قراءة القرآن محل القراءة القيام، وأما الركوع فهو محل التعظيم، وعن القسي وهي الثياب المضلعة بالحرير، والمعصفر وهو المصفوف بالأصفر هو الصبغ الأحمر. والحكمة في النهي عن المعصفر قال بعض العلماء لأنه من ثياب النساء، وقيل أنه من ثياب الكفار. والحديث الثالث عن ابن عباس عن علي أيضا قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. من المعلوم أن النهي صلى الله عليه وسلم لعلي نهي للأمة كلها، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة نهي للجميع، ولعل علي رضي الله عنه يعني تمسك بلفظ النهي، وأن النبي وجه النهي إليه. ومعلوم أن الأوامر إذا وجهت لواحد من الأمة فهي للجميع الأمر، وكذلك النهي إذا توجه لواحد إلا ما دل على التخصيص. قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول لكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم. المفدم هو الثوب المشبع بالحمرة، وكانه الذي تناهت حمرته، فهو كالممتنع من قبل الصبغ من جسم المعصر، المعصر مصفوف بالأصفر وهو أحمر. وعلوس المفدم والمعصر مصفوف بالعصفر، كان المفدم أشد. المشبع بالحمرة التي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، فهو كالمتنع من قبل الصبغ، بخلاف المعصفر فإنه مصفوف بالعصفر وهو أحمر، صبغ أحمر. وعن القراءة في الركوع. والحديث الثالث أيوة حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وعن الركع. والذي بعده كذلك على علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن خاتم الذهب وعن القراءة في الركوع. هذه الحديث عن علي كلها فيها النهي عن القراءة في الركوع دون السجود، وليس فيها النهي عن القراءة في السجود، لكن ثبت في صحيح مسلم على علي رضي الله عنه أربع طرق النهي عن القراءة في الركوع والسجود أيضا. الركوع ليس محل القراءة، وكذلك السجود ما يقرأ في القرآن، ولهذا السجود محل دعاء، ولهذا لا يقرأ إنسان آية في السجود إلا ولو كان الدعاء إلا على نية أنها دعاء، مثل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، على نية الدعاء لا بأس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا، أما على نية القراءة لا، إذا قرأ عليه في القراءة فهو ممنوع في الركوع والسجود. نعم.
أحسن الله إليك. حكم لبس الثوب الأحمر عفى الله عنك.
نعم، لبس الثوب الأحمر فيه الخلاف من العلماء من منع بإطلاق، لأن جاء النهي عن لبس الأحمر، ثبت النبي لبس حلتين حمرة، فاختلف العلماء، فمنهم من أباح لبس الأحمر وقال إن لبس النبي صلى الله عليه وسلم يصف النهي من كراهية التنزيه، ومنهم من حمل النهي على هذا الأحمر الخالص. وقال إذا كان فيه نقط أو خطوط زال المحذور. نعم.
أحسن الله.
ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم من أعجزه مطلقا ومنهم مفصل. نعم.
أحسن الله عليك.
تعظيم الرب في الركوع. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم.
نعم هذا الحديث فيه نهي عن الركوع والسجود أيضا فيه دليل على أن الركوع والسجود ليس محل القراءة وإنه محل تعظيم. وقال ابن عباس كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة من الناس صفوف خلف أبي بكر وهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قال أيها الناس إنه لم يقع من بشرة النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له هذه من البشرات للمؤمنين والتقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا أو في الآخرة. من البشرى أن يرى المؤمن الرؤيا الصالحة أو ترى له وهذه من مبشرات النبوة فيه مبشرات النبوة في الحديث الآخر الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. لم يقل مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا هذا الشاهد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قامنون أن يستجاب لكم قامن يعني حري. في هذا الحديث أن رؤيا الصالحة من مبشرات النبوة وأنها جزء من النبوة وفيه النهي عن قراءة راكعا أو ساجدا وفيه أن الركوع محل تعظيم فيه محل تعظيم للرب وفيه أن السجود محل دعاء. نعم.
صلى الله عليه.
باب الذكر في الركوع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
نعم فيه أن ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وذكر السجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد على ذلك هو مستحب عند الإمام أحمد وطائفة والجمهور يرون أنه سنة الذكر في الركوع وفي السجود والسجدتين والتكبيرات غير تكبيرات الإحرام كلها سنة. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر من الذكر في الركوع. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم هذا نوع آخر من الذكر وهذا الحديث أبس بسنده وهو عند الشيخين بزيادة اللهم بعد سبحانك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا نوع آخر من الذكر في الركوع وأنه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد أن يقول سبحان ربي العظيم مرتين أو ثلاث. نعم نعم.
أحسن الله إليك. نوع آخر منه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
نعم هذا نوع آخر من الذكر، يقول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم رب العالمين وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ربي الأعلى، يبدأ أولا بسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يأتي بهذا الدعاء. نعم.
نوع آخر من الذكر في الركوع. أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني بن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
نعم هذا نوع آخر من الحديث لا بأس بسنده، هو نوع آخر من الذكر، وهو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تكون أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء هي العظمة والملك. وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود لا يصف بها إلا الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر منه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي الماجشون قال حدثنا عمي الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي.
نعم وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفيه نوع آخر من الذكر، وهو نقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. نعم هذا نوع آخر أيضا يقال في الركوع. هذه لا يقولها الإنسان في الصلاة الطويلة كما في صلاة الليل أو في صلاة الليل في رمضان أو في غيره، يأتي بهذه الأذكار كلها سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله اللي سبح قدوس رب العالمين الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك ولك اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي، كل هذه أنواع تقال في الركوع إذا كان أطاله، إذا كان منفردا أو كان مع الإمام وأطال وتمكن في صلاة الليل. نعم
أحسن الله لك. نوع آخر. أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين.
نعم هذا أيضا نوع آخر من الذكر في الركوع، وهذا إذا أطال الركوع أو كان في صلاة الليل يقول لأتي بهذه الأذكار اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. نعم
حسن الله إليك،
الدعاء عظيم. نعم.
أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله، لله رب العالمين.
نعم. قال سويد عن محمد المنكدر وذكر آخر معه، يعني مع محمد المنكدر، لكن لما كان معه محمد المنكدر لا يضر عدم تسمية الآخر في مشروعية هذا الذكر. نعم. نعم.
حسن الله إليكم.
باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت فعلمني وأرني. قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك.
نعم. وهذا هو حديث المسيء، هذا الرجل دخل المسجد صلى، كان صلى ركعتين من غير الفريضة، فصلى والنبي يرمقه يعني ينظر إليه ولا يشعر، والرجل ما يدري، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو لا يدري، لا يشعر، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ثم صرف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرد عليه السلام في مشروعية السلام. وفيه مشروعة الرد عليه، بهذا الرجل كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو لا يشعر، وهو قريب منه ولهذا ينظر إليه، دل على مشروعة السلام الذي يظهر أنه النبي ينظر إليه وأنه جاء أولا فسلم، هذا هو الظاهر، لكن العبارة كان النبي ينظر من بعيد، لكن في الحديث الآخر أنه سلم ثلاث مرات، في كل مرة يأتي ويسلم ثم يذهب ويسلم ثم يذهب، دل على أنه على أن الصلاة فاصل، وأنا إذا صليت تسلم ولو كنت سلمت قبل الصلاة، لأن هذا الرجل فعل ذلك ثلاث مرات، جاء فسلم قال رجل فصلي، والنبي ينظر إليه، فجاء ثم جاء فسلم فرد عليه قال رجل فصلي، فعل هذا ثلاثا، ثم قال في المرة الثالثة أو الرابعة لما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال في الثانية وفي الثالثة: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى أنه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ ثم يقوم فيستقبل القبلة ثم يكبر ويقرأ ثم يركع حتى يطمئن في ركوعه ثم يرفع حتى يعتدل في قيامه ثم يصل حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع رأسه حتى قال يرفع رأسه بعد السجود حتى يطمئن قاعدا ثم يسجد الصلاة الثالثة حتى يطمئن ساجدا. وهذه صلة الصلاة. قال فإذا صنعت ذلك قضيت صلاتك ومن تقصر من ذلك فإنما تقصر من صلاتك. استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في عدم الذكر في الركوع من قوله ثم بركع حتى تطمئن ركعة، لكن ليس بظاهر ثم بركع حتى تطمئن ركعة ليس صريحا في عدم الذكر في الركوع. وعلى كل حال الذكر في الركوع مستحب عند جمهور العلماء، وعند الحنابلة والجماعة واجب، الواجب مرة تسبيح مرة الركوع والسجود. وفيه مشروعية تكرار السلام إذا حصل فاصل، فهذا الرجل صلى ثم جاء فسلم ثم قال له ارجع فصلي فرجع فصلى وسلم ثلاثا كان الصحابة، والصحابة إذا حالت بينهما شجرة سلم أحدهما على الآخر. قل هو الذي أنزل عليك الكتاب وهو القرآن، فيه إيمان هذا الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد جهدت يعني تعبت فعلمني وأرني. ثم أرشده إلى أحسن الوضوء، قال إذا أغتسل فتوضأ وأحسن الوضوء ثم قب ثم قال إذا أغتسل فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة. هذه ليست في الصحيحين، يعني قم فاستقبل القبلة وأحسن الوضوء ثم كبر ثم أقرأ ثم أركع حتى تطمئن راكع. فيه شرح إلى فيه تجعل الطمأنينة في الركوع، ثم أرفع حتى تعتدل قائمة ثم أسجد حتى تطمئن ساجدة، في شدل الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع. وقال في السجود حتى تطمئن ساجدة، قال فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقص من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. فهذا في مشروعية السلام بعدما يسلم، وفيه الرخصة في ترك الذكر أخذ من قال حتى تطمئن ركعة، قلنا ليس بظاهر، لا تفسر الحديث الأخرى. نعم
السلام عليكم. باب الأمر بإتمام الركوع. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم.
نعم، هذا الباب الأمر بإتمام الركوع، أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم، فيه أنهم بغى الإتمام، من الإتمام عدم العجلة طمأنينة، من الإتمام التسبيح والدعاء. نعم.
أحسن الله عليك. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين.
هذا الحديث لا بأس بسنده، وفيه مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا. وجاء أيضا في البخاري في موضع الرابع وهو بعد القيام التشهد الأول، فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدين أربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام التشهد الأول. أما الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود فهذا جاء في حديث ضعيفة. نعم.
أحسن الله إليكم.
باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
حتى يحاذي أنا لا بأس بسرده. نعم.
باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين.
نعم. هذا الحديث فيه أنه يرفع يديه إذا دخل الصلاة حذو منكبيه، والحديث الذي قبله أنه يرفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. جاءت السنة برفع اليدين حذو المنكبين، وجاءت السنة برفعهما إلى فروع الأذنين، وعلى هذا فيكون نوعان: النوع الأول يحاذي بهما فروع الأذنين، والنوع الثاني يحاذي المنكبين، يفعل هذا ترى وهذا ترى. قال بعض العلماء إن الرفع واحد، ولكن يحاذي فروع الأذنين بأطراف الأصابع، ويحاذي المنكبين بكفيه بظهر كفيه. ممكن أن يكون هذا نوع ثالث، يرفع يديه الله أكبر، يرفع يديه هكذا، يرفع يديه هكذا، والأمر في هذا سنة. نعم. أطراف الأذنين. نعم.
أحسن الله إليك.
الرخصة في ترك ذلك. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة.
وهذا الحديث عن علقمة عن عبد الله محمول على أنه ترك الرفع للدلالة على أنه ليس بواجب وأنه مستحب. نعم.
أحسن الله عليكم.
باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. أخبرنا سويد بن نصر قال حدث
أقف على هذا.
أحسن الله عليكم.